بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم. فقال أصحابه رضي الله تعالى عنهم: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريطة لأهل مكة. قال: رواه أحمد والبخاري وابن ماجة. وقال سويد بن سعيد: يعني كل شاة بقراط. وقال إبراهيم الحربي: قراريط اسم موضع. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في كتاب الإجارة، أبواب الإجارة، باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع العام، يعني من المصالح العامة. والمؤلف ساق هذا الحديث بعد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الهجرة، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأجر هو وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا وخريتا. وهذا الرجل معروف اسمه عبد الله بن أريقط، وقال إنه من بني الديل، والديل فخذ من قبائل عبد القيس. وإنما الذي اختاره واتفق معه هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لكن لما كانت الهجرة قام بها كل من النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فاعتبر وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ما فعل، فاعتبر فعل أبي بكر فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره. قال: استأجروه رجلا هاديا، بمعنى أنه يدلهم على الطريق من مكة إلى المدينة. وإنما اختار رجلا عارفا بالطرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أراد أن يسلك طريقا غير معهودة، حتى ينفذ أمر الهجرة، وحتى لا يتمكن قريش من اللحاق بهم أو من قطع الطريق عليهم. ولما كان هذا الفعل يحتاج إلى من يعرف الطرق ويعرف المسالك، ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه ولا النبي صلى الله عليه وسلم عالمين بهذه الطرق، استعانا بهذا الرجل. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو أنهما استأجرا هذا الرجل ليدلهما على طريق الهجرة. والخروج والمشي والانتقال والسفر إلى طريق الهجرة منفعة من المنافع، ولذلك دلنا الحديث على جواز الاستئجار للمنفعة. وزاد أهل العلم استنباطا آخر، وهو أنه يجوز استئجار غير المسلمين من خلال المسلمين، وأن هذا لا يعد من الموالاة ولا يعد من القرب التي لا يجوز الاستعانة فيها بغير الكفار، لأن في ذلك مصلحة. وأورد الإمام الشوكاني تبعا لهذه المسألة: هل يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لغير المسلم؟ ففرق بين استئجار المسلم لغير المسلم وبين استئجار المسلم غير المسلم للمسلم، فأجازوا الأول ومنعوا الثاني. قالوا: لأن هذه الإجارة قد يترتب عليها مذلة لغير المسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والذي يبدو والله أعلم أن الإجارة والاستئجار ما لم يؤدي إلى منع إقامة شعائر الإسلام أو يؤدي إلى التحكم في المسلم حتى لا يقيم دينه، هذا الذي يمنع. لكن الاستئجار في غير ذلك، خصوصا فيما يكون منافع في منافع عامة وفي أمور تعود على على الأجير بالنفع، فإن ذلك أمر لا بأس به. وقد روي أن علي رضي الله تعالى عنه آجر نفسه ليهودي صاحب بئر روما كان ينزع له ماء من البئر بأجر معلوم، وكان ذلك في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أن المسألة فيها سعة ويمكن تقييدها بالمنع فيما لو أدى إلى إلحاق الأذى أو الضرر أو الذلة أو المذلة بالمسلم. وفيما عدا ذلك فإنه يجوز الإجارة. قال: من بني الديل، وقد ضبط هذه الكلمة بأنها بكسر الدال مع التشديد، الديل. قال: وهي مأخوذة من دولة ومن ديلة، ومادتها في القاموس في باب الدال والواو واللام، لأن معروف أن الواو والياء يتعاقبان ويكون بينهما إعلال وإبدال، فأصل المادة دول ثم صارت إلى ديل أو ديل أو الدي. قال: وقد تهمز، يقال الدأل، كأن الواو والياء مقلوبة عن همزة. وذكر المؤلف أنها تضبط بالرفع بالواو، تضبط بالرفع دؤل، وبالنصب دأل، وبالكسر الدئل، وهي أسماء قبائل في العربي. قال: هاديا وخريتا، أو هاديا خريتا، ومعنى خريت يعني خبير وعارف بالطرق، لا يضل ولا يضيع. والهادي هو الذي يدل على الطريق، ولذلك يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، خرج في الهجرة، كان الناس يعرفون أبا بكر ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان تاجرا كثير السفر كثير التعامل مع الناس، ولهذا يلقاه التجار ويعرفونه، وكانوا يسألونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون له من هذا، لأنهم يرون في رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئة وقار وكمال وجلال. ولا شك أن من يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهلة يهابه، فهم يظنون أنه يعني شخصية من شخصيات العرب، وإن لم يحددوا ذاته وصفته، يعني لا يغيب عنهم أنه ذا مكانة وذا منزلة. ولهذا كانوا يسألون أبا بكر من هذا كي يتعرفوا عليه، ربما يكون من كبار التجار، وربما تكون هناك فرصة للتعامل والتعاقد. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعرف به ويوري، فيقول هذا هاد يهديني السبيل، ويظن ويتبادر إلى أذهان السائلين أن النبي صلى الله عليه وسلم هاديا خريتا، يعني يعرف الطرق ويدله على الطريق، وإنما قصد أبو بكر رضي الله تعالى عنه طريق الهداية، وقصد أبو بكر رضي الله عنه سبيل الرشاد، وقصد أبو بكر رضي الله عنه الهداية إلى الدين وإلى الإسلام. وهذا يعتبر ضرب من ضروب المعاريض، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. لذلك كانوا يحملون المعنى أو يحملون كلام أبي بكر على معناه الظاهر، ولهذا لا يكثرون السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان يقصده أبو بكر، لأنه لو قال لهم هذا رسول الله فربما أفشوا السر، وربما كان أحدهم ممن سمع بجائزة قريش فيجد فيها طلبته، لكن عندما يقال له إنه هاد مما يدل على أن العرب كانوا يستخدمون وكانوا يستعملون من يدلهم على الطرق ومن يسير بهم في الطرق غير المعهود غير المأهولة كي يصلوا إلى مبتغاهم بأسرع وبأيسر السبل. فقال هذا أو اتخذوه هاديا خريتا. وهنا يذكر لنا علماء الحديث والفقهاء أنه يجوز استئجار الكافر إذا أمن، وأن قد يكون في بعض الكفار أمنا وطمأنينة، ما دمنا اطمأننا إليه وأمناه وأكتمناه السر فكتمه لا بأس من التعامل معه. ولذلك لا ينبغي أن نطلق هذا الحكم، وإنما نقيده بالمعرفة وبالطمأنينة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله لما أخرج هذا الحديث ترجم له بجواز الاستعانة بالكفار إذا كانت ثمة حاجة وضرورة، فعلق البخاري رحمه الله الجواز على الضرورة. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة لا تبلغ درجة الضرورة، وإنما تتوقف على الأمن والحاجة، فمتى احتجنا ومتى وجدنا في مثل ذلك مأمنا فلا بأس، لأن الضرورة هي ما يتوقف عليه الضرورات الخمس وليس الاستعانة هنا تتطلب شيئا من ذلك. قال: والخريت الماهر بالهداية. ومعنى الماهر بالهداية عن الماهر بمعرفة الطرق، وهذا الكلام تفسير لمعنى هاديا خريتا. يقول الإمام الشوكاني إن هذه العبارة مدرجة، أدرجت في الحديث، ومعنى أدرجت يعني أضيفت، هي ليست من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما هي من كلام الإمام الزهري فسر بها كلام عائشة. ومعلوم أن الإدراج يقع في الحديث تارة يكون له تأثير على صحة الرواية، وتارة لا يكون له تأثير. وهنا من الحالات التي لا تأثير لها، لأن الإدراج هنا إنما أريد به تفسير كلمة غريبة ولفظ غريب، والإدراج إذا قصد به بيان الغريب دون أن يقصد به كذب أو زيادة تغير من معنى الحكم فيغتفر فيها. قال: وهو على دين كفار قريش وأمناه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فدفع إليه راحلتيهما اللتين كان أبو بكر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه اشتراهما وهيأهما عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أمر الهجرة، وأنه قد يؤذن له بالهجرة عما قريب، فاستعد رضي الله تعالى عنه واشترى هاتين الراحلتين وهيأهما. ثم لما تحدد موعد الهجرة سلمهما لعبد الله بن أريقط على أن يوافي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر صبيحة اليوم الثالث من أيام خروجهما من مكة لينطلقا إلى المدينة. قال: فدفع إليه راحلتيهما ووعداه، هكذا عندكم، ووعداه يعني وجعل بينه وبينهم موعدا، ثور، غار ثور. وغار ثور مكان بمكة في جبل مشهور معروف بين الناس بجبل النور، يسمى جبل النور، وفي أعلاه غار يسع لعدد من الناس يمكنهم أن يختبوا به أو يجلسوا فيه، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بقي هو وأبو بكر في هذا الغار 3 أيام. عرف الغار باسم غار ثور. ويقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله إن هذا الغار الذي سمي بغار ثور جبله أيضا يسمى بجبل ثور، وإن اشتهر بين الناس فيما بعد، ولعل هذا الإطلاق إنما أطلق بعد الإسلام، أعني جبل النور، وإلا فقد كان يسمى بجبل ثور، وهو غير جبل ثور الموجود في المدينة، فإن جبل ثور في مكة في جنوبها، وجبل ثور في المدينة في شمالها. وجبل ثور في المدينة هو أحد معالم حدود المدينة، وهو موجود اليوم معروف به، تحدد المدينة من ناحية الشمال يعني حرم المدينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. وعير جبل في جنوب المدينة قريب من الميقات، وثور جبل في شمال المدينة، وهو قريب من المنطقة التي تسمى اليوم بطريق الخليل، في قريب من وادي قناة، في المنطقة التي تعرف بالمكان الذي تباع فيه في هذه الأيام الأغنام والحيوانات. هناك جبل صغير يميل إلى الحمرة، يقع قريب من إدارة الصرف الصحي، يسمى بثور، ذلك هو حدود المدينة، حدود حرم المدينة من ناحية الشمال. قال: وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهم بالليل أو قريب من الفجر، وارتحل معه منطلقين من مكة، واتجهوا ناحية الجنوب قليلا، ثم بعد ذلك عاد وسلك الطريق، طريق المدينة، وهو بالنسبة لمكة اتجاه في ناحية الشمال. قال: فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالي 3، فارتحل يعني معه. والحديث رواه أحمد والبخاري. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر أجيرا، فدل ذلك على أن الإجارة من العقود المشروعة المأذون بها في الإسلام، وهي من عقود الارتفاق التي يتوقف عليها مصالح الناس. والإسلام إنما جاء لمصالح الناس في حياتهم الدنيا وفي الآخرة. قوله واستأجر، الواو قال ثابتة في نفس الحديث الطويل، لأن عائشة تذكر قصة الهجرة منذ أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وسط النهار ولم يكن يأتيه في ذلك الوقت، وطلب منه أن يخلي البيت بحيث لا يكون أحد يسمع، فأخبره أن البيت خالي ليس فيه إلا ابنتيه، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أذن له بالهجرة، ووعده الليل. وبعد أن هدأت العيون وكانت قريش قد أعدت للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أمر سوء، لكن الله جل وعلا نجاه، فخرج من بيته وقريش أو صناديد قريش مصطفى صفين، كل قد حمل في يده سيفا مسلطا يريدون ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله ضربة رجل واحد، إلا أن الله سبحانه وتعالى حفظه، وأن الله سبحانه وتعالى نجاه، وأن الله سبحانه وتعالى لم يمكن قريشا من ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليهم أوائل سورة ياسين، وقد نثر على رؤوسهم التراب، وانطلق هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما إلى أن وصل غار ثور. وغار ثور هو في جبل، عندما يتجه الناس من مكة إلى عرفة يصادفونه، ومسافته بعيدة وليست قريبة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر عانى يا رب في أمر الهجرة وتحمل المشاق، فإن كثير من الناس اليوم لا يمكنهم أن يمشوا من مكة، خصوصا من المكان الذي كان بيتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو اليوم في ناحية الحرم في ناحية المسجد، يخرجون من ذلك المكان ويتجهان إلى غار ثور. الإنسان يعني الناس الإنسان العادي من أجل أن يصل إلى غار ثور يحتاج فقط مدة لصعود الجبل من سفحه إلى مكان الغار بمعدل ساعتين أو ساعتين إلا قليل، وهذا بعد أن مهد الناس الصعود في الجبل وهيئوا طرقا يسير الناس فيها ونحتوا فيها أمثال الدرج تسهل على الناس الصعود. أما عندما صعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لم يكن كذلك، وهذا إذا انضاف إلى المسافة التي يقطعها الإنسان من مكة إلى غار يعني إلى موقع الجبل، فلينظر كم يحتاج إلى مدة من الزمان. كل ذلك كان في سبيل الله، وكل ذلك كان بهدف إعلاء كلمة الله، فجزى الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر عن هذه الأمة أفضل ما جازى نبيا وأفضل ما جازى صاحب نبي عن أمته صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. قال قوله واستأجر الواو ثابتة في نفس الحديث الطويل، لأن هذه القصة معطوفة على قصة قبلها، وقد ساقها البخاري مستوفاة في الهجرة، ومعنى في الهجرة يعني في كتاب الهجرة من كتاب الصحيح. قوله الديل، قال بالكسر للدالي، هو حي من عبد القيس، وقبائل عبد القيس قبائل موجودة كانت تسكن البحرين وتسكن المنطقة التي حول البحرين، القطيف وسيهات وغيرها من تلك المدن المعروفة اليوم بالمنطقة الشرقية، الأحساء والقطيف والمبرز وغيرها. قال ذكره صاحب القاموس في مادة دول، وذكر في مادة دأل أنه يطلق على قبائل الدأل أو الدئل أو الدؤل، وأنه يأتي بفتح الدال وبضمها دأل ودؤل وبكسرها أيضا، ولذلك قال وكاء عنب، والعنب مكسور العين، دئل دئل عنب. قوله خريتا، قال بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثنات فوقية، والمراد بالمثنات الفوقية هي حرف التاء. وقوله الماهر بالهداية مدرج، يعني هذا الكلام مضاف وزيادة من قول الإمام الزهري يشرح به كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. قال مدرج من قول الزهري. قوله وأمناه، أي واطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لعبد الله بن أريقط الذي هو من قبائل الديل، ولذلك اتفقا معه وسلماه الراحلتين. قال وأمناه، قال بفتح الداء وبفتح الهمزة وكسر الميم المخففة ضد الخيانة، أي اطمأن إليه ولم يخوناه. قوله غار ثور، قال هو الغار المذكور في التنزيل، ها؟ وأي ذكر له في التنزيل؟ إذ يقول، ها؟ لا، الآية أولها إيه؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا هو المراد، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. قال هو الغار المذكور في التنزيل، والمراد بالتنزيل هنا يعني القرآن. قال وثور جبل بمكة، وليس هو الجبل الذي في المدينة المذكور في الحديث، فكأنهما جبلان، أحدهما في مكة والآخر في المدينة. والمراد بذكر جبل ثور في قصة الهجرة إنما هو جبل مكة. قال وليس هو الجبل المذكور، وليس هو الجبل الذي في المدينة المذكور في الحديث الصحيح، إن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. قال وقد سبق الاختلاف فيه في كتاب الحج، يعني سبق أن تحدثوا عن ذلك في كتاب الحج. قال والحديث فيه دليل على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه، وقد ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الإجارة وترجم عليه باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام. وهذه الشروط لعل الإمام البخاري رحمه الله اجتهد في، وإلا فإنه يحتمل أن يوجد في المسلمين في ذلك الوقت، أو أن هذا ليس من باب الضرورة إلا إذا أراد الإمام البخاري رحمه الله بالضرورة معناه الحاجة. نعم.
ولا تعليق عندك؟
فين ده؟
على هداية الطريق ذكرت أنت.
أنا قلت؟ لا، هذه موجودة في الشرح.
أيوه. هداية الطريق.
قال فيه دليل على جواز استئجار المسلم على هداية الطريق. لا، هداية الطريق ليست قيدا حتى يقال له مفهوم، يعني لأن هداية الطريق منفعة فتندرج تحت مفهوم المنفعة، فكما يجوز استئجاره على هداية الطريق يجوز استئجاره على غير ذلك من وجوه المنافع. نعم. المشرك من يعبد غير الله مثل عبدة الأوصان كالبوذيين، لأنهم يدخلون في تحت مفهوم المشركين. وأما أهل الكتاب فهؤلاء الذين هم على أثارة من شريعة موسى وعيسى عليهم السلام. قال فكأنه أراد الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا لا أستعين بمشرك. الحقيقة إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أستعين بمشرك هذا أخص من هذا الحديث، لأن النبي إنما منع أن يستعين بالمشركين في الجهاد لا في عموم الحاجات. والقصة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج للقتال لقتال الكفار، أراد أن يتبعه أناس من المشركين من أجل أن يحصلوا من الغنائم، فقال لهم لا، أنا لا أستعين بمشرك. ولذلك هذا التوجيه من الإمام الشوكاني رحمه الله لعله يعني اجتهاد منه، وإلا فإن النهي عن الاستعانة بالمشركين هذا أخص من الإجارة، أخص من الإيه؟ من الإجارة. فالإجارة في عموم المنافع إلا ما كان جهادا في سبيل الله فإنه لا يستعان فيه بالمشركين. قال الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال ابن بطال يعني في شرحه على كتاب البخاري والفقهاء يجيزون استئجارهم يعني المشركين عند الضرورة وغيرها، يعني عندما عند الحاجة، لما في ذلك من الذلة لهم، وهذا ليس بلازم، لأنه قد تستأجره لأداء مصلحة لا يلزم منها أن تذله فيه، بل إن استئجاره من أجل إذلاله قد لا يتطابق ويتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية. فكما أننا لا نقبل أن يستأجر المشركون إنسانا ليذلوا، كذلك لا ينبغي أن نضع في حسباننا عندما نستأجر غير مسلم الذلة، وإنما يقال من أجل أداء المصلحة. قال: وغيرها لما في ذلك من الذلة لهم، وإنما الممتنع أن يؤجر أو أن يؤجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من الإذلال، وهذا أيضا ليس بلازم، فإنه قد يستأجر الكافر المسلم في أمور لها مصالح، وفي أشياء تعود عليه بالنفع، والمسألة إنما هي من باب تبادل المنافع ولا يلزم منها الإذلال. أي مفسدة هنا؟ إيه، بس هذا ما عندنا نحن يعني ما يوجب هذا القيد، لأنه المصالح الدنيوية والتعامل لا يلزم منه أن يكون من أجل الضرورة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لما استأجر هؤلاء المزارعين قال: نقركم ما شئنا، ولم يقل، مع أنه في ذاك الوقت يوجد من المسلمين من يقوم بذلك العمل، فالمسألة ليست للضرورة وليست للحاجة، وإنما هي للمصلحة التي تعود على المسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ يعني فعلت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وقوله على قراريط، هذا فسره سويد بن سعيد بتفسير، وفسره الإمام الحربي إبراهيم الحربي بتفسير. أما تفسير سويد بن سعيد فقال يعني أن النبي كان يأخذ مقابل كل شاة قيراط مقابل رعيه له مدة معينة، وبهذا التفسير يكون الحديث له يعني يكون الحديث مناسب للترجمة، لأن النبي آجر نفسه على رعاية الغنم لأهل مكة. لكن الإمام الحربي إبراهيم، وإبراهيم الحربي إنما يقول هذا الكلام في كتاب له، هذا الكتاب اسمه غريب الحديث، جاء إلى الكلمات الغريبة وفسرها وشرحها وألف، ويعتبر كتابه من أقدم ومن أوائل ما ألف في غريب الحديث، لأن إبراهيم الحربي من الأئمة المتقدمين في القرن الثالث الهجري، وكتابه قد طبعته جامعة أم القرى في مركز التراث أو مركز البحث، طبعوا هذا الكتاب وهو موجود مطبوع في 4 مجلدات. يقول الإمام إبراهيم الحربي إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم على قراريط، قال: القراريط هذا محل في مكة، لأن النبي قال: رعيت الغنم لأهلي، والظاهر أنه إذا رعاها لأهله لا يأخذ عليها أجرا، ولذلك قال على قراريط أو بقراريط. وفسروا كلمة قراريط أنها مكان في مكة قريب من محلة إجياد، أو في منطقة محلة إجياد، ذلك مكان كان الناس يرعون فيه الغنم، بمعنى أن الأعشاب كانت تنبت هنالك، وكان الناس يأتون بغنمهم يرعون أو يرعون يرعونهم في ذلك المكان. قالوا: وإذا كان هذا التفسير تفسير إبراهيم الحربي بمعنى أن قراريط مكان في مكة، الحديث لا يكون يعني مناسبا للترجمة، إذ الغالب أن الإنسان إذا رعى غنمه أو غنم أهله إنما يرعاهم بدون مقابل. ولذلك استشكل العلماء تفسير الإمام الحربي من جهتين. الجهة الأولى أن علماء الأماكن وعلماء اللغة يقولون ما نعرف مكان في مكة يسمى قراريط، ثم إن كلمة قراريط جمع قيراط، والمراد بالقيراط عملة كانت تستخدم، وعليه يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ أجرة، ولعل هذا كان في بداية أيامه وفي بداية شبابه قبل أن يعمل مع خديجة رضي الله تعالى عنها. ويؤيد هذا ما جاء من أنه كان هو وبعض الرعاة يخرجون لرعي الغنم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في مكة ليلة فيها عرس لبني فلان، وأنهم سيأتون في تلك الليلة باللهو والطرب والغناء والرقص وغير ذلك مما يعمله من يحتفل. ومكة لم تكن إذاك يعني بلد فيها الإسلام، فكانوا يشربون الخمور وكانوا يراقصون، وكانت القينات تحضر، مجالس الرجال تغني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليرى ويسمع ويستمتع بما يستمتع به الناس. فلما جاء إلى مكان اللهو وإذا به يؤخذ صلى الله عليه وسلم، وإذا به يغلب عليه النوم فينام ولا يستيقظ إلا نهارا بعد أن انفض المولي، وكان هذا حفظا وصونا من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لم يمكن عليه الصلاة والسلام، وكما يقول العلماء إن من العصمة ألا تقدر، فلم يقدر صلى الله عليه وسلم على المشاهدة، حيث غلب عليه النوم، أرسل الله عليه النوم فنام. وهذا أمر طبيعي فيه، لأنه طوال نهاره يرعى الغنم وهو عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك لسبب، وهي أنه تفاخر أهل الإبل وأهل الغنم، رعاة الإبل ورعاة الغنم. ورعاة الإبل يظنون أنهم أفضل شأنا وأعظم، لأن حيواناتهم أكبر وأضخم وتتطلب من الإنسان قوة وتحتاج منه عنفا، ولذلك كانوا يرون أن لهم فضلا على رعاة الغنم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن راعي الغنم فيه تدريب، لأن الغنم فيهم الضعيف وفيهم الصغير وفيه من لا يستطيع أن يسير وفيه العاجز، فإذا ألف الإنسان التعامل مع الغنم وصيانتها وحفظها وتوجيهها وحرصها من ما يتخطفها من السباع وغير ذلك، فإن في هذا صيانة وفي هذا تدريب يتوافق مع التعامل مع الناس والتعامل مع بني آدم. ولذلك كان من فضل الله ومن حكمته أنه أول ما بدأ الأنبياء والرسل بهذه الوظيفة وجههم إليها يرعون الغنم حتى يكون عندهم سعة صدر ويكون عندهم دربة في التعامل وفي التحمل وفي الصبر. الغنم إذا أو الشاة إذا ولدت ابنها لا يستطيع السير معها فيحمل الراعي أطفالها وحديثي الولادة، بل ربما أدى إلى أن يولدها ويطببها، وإذا ما أصابها كسر أو عرج حملها وصبر عليها، وهو في كل لحظة يحرص على ألا تند ولا تبعد حتى لا تفاجأ بما يتخطفها من السباع. إذن فهو في كل لحظة يكون معايشا ومتنبها ويكون حاضرا معها. لذلك كان تدريبا عمليا في ذلك الزمان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهؤلاء الذين كانوا يفاخرون برعاية الإبل أن رعاية الغنم هي التي تتوافق مع عمل الأنبياء. أما الإبل فلما كانت غليظة شديدة جموحة فإذا هي تحتاج إلى راع قاس وراع قد لا يبالي بها، لأنه لو ندت وبعدت وشردت لا يضر الراعي غيابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، إذن هي ما تضيع. وسئل عن ضالة البقر فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. وسئل عن ضالة الغنم فقال هي إما لك أو لأخيك أو للذئب. ولذلك كانت الصيانة والحصانة تجاهها مطلوبة، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أثر رعي الإبل على أخلاق الراعي. ولهذا قال ما من نبي إلا وإيه وقد رعى الغنم. فسأله الناس طيب أنت فعلت ذلك؟ قال نعم رعيتها على قراريطة لأهل مكة. قال سويد بن سعيد يعني كل شاة بقراط، وقال إبراهيم الحربي قراريط اسم موضع. يقول الإمام الشوكاني معلقا قوله على قراريط، قال في رواية ابن ماجه كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط، وكذا رواه الإسماعيلي في كتابه المستخرج على صحيح البخاري. قال وقد صوب ابن الجوزي وابن ناصر التفسير الذي ذكره الحربي. أما ابن الجوزي فله كتاب شرح فيه صحيح الإمام البخاري. قال صوبوا يعني رجحوا تفسير إبراهيم الحربي أن قراريط موضع بمكة على تفسير سويد ابن سعيد أحد رواة الحديث، لكن رجح تفسير سويد بن سعيد بأن أهل مكة لا يعرفون بها مكانا يقال له قراريط. هذا المكان الذي قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث إنه مكان بمكة، سأل الناس أهل مكة أين موضع قراريط، كل يقول ما نعرف في مكة مكان يسمى به بقراريط. وهذا مما يدل على أن هذا التفسير ليس تفسيرا مسلما. إبراهيم الحربي نعم يقول قراريط اسم موضع في مكة، اسم المكان اسم اسم يطلق على مكان زي مثل ما نسمي المسفلة وجياد والعتيبية والمعابدة. لا، هو قال كلمة قراريط اسم مكان في مكة النبي كان يرعى فيه الغنم. لكن جاء في بعض الروايات أن النبي يقول رعيت كنت أرعى الغنم لأهلي بإجياد، فبين هذا المكان. ولذلك لأن إبراهيم الحربي أراد أن ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أجرة مقابل رعاية الإبل، وأراد أن يجمع بين الروايات، قال جاءت رواية كنت أرعى الإبل لأهلي، والذي يرعى لأهله لا يأخذ أجرا. ولذلك قال كلمة قراريط تفسيرها أنها مكان وموضع بمكة. أما سويد بن سعيد قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل راعيا، فكان الناس يأتونه بغنمهم يرعاها لهم ويأخذ مقابل كل شاة قيراطا، ولذلك قال رعيتها على قراريط. قال وقد روى النسائي من حديث نصر بن حزم قال بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون، هذا ضبط لكلمة حزم لكلمة نصر، بفتح المهملة وسكون الزاي حزم وبعدها نون، هكذا عندكم إذا كان بعدها نون فقد ضبطها هنا بخطأ، يعني رسمها خطأ، لأن الموجود عندنا حزم بالميم ولا لا؟ عندكم بالنون ولا بالميم؟ النسخة اللي بين أيدينا بالميم، وهذا يعني لا يتناسب مع الضبط الذي ضبطه المؤلف. إذن هو نصر بن حزن، نصر بن حزن حزن حزن، لأنه قال بفتح المهملة وسكون الزاي وبعدها نون، فهو حزن ضد السهل. قال افتخر أهل الإبل والغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم. ومعنى بعث يعني إيش؟ يعني جاءه الوحي ونزل عليه الوحي وهو يرعى. وبعث داود وهو يرعى الغنم، يرعى غنم، وبعثت وأنا راعي غنم، راعي غنم أهلي بجياد. وزعم بعضهم أن في هذه الرواية ردا لتأويل سويد بن سعيد، لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله، فيتعين أنه أراد المكان، وهذا الذي ذهب إليه إبراهيم الحربي في تفسيره، فعبر تارة بجياد وتارة بقراريط، فتكون كلمة قراريط هي الموضع الذي يسمى بجياد. قال وتعقب بأنه لا مانع من الجمع، وأنه كان يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم بأجرة، وبغيرهم ولغيرهم بأجرة، وهم المراد بقوله أهل مكة. قال ويؤيد تفسير سويد قوله على قراريطة، فإن المجيء بعلى يدل على ما قاله، يعني أن كل شاة بقراط، يعني أنه كان مستأجرا، ولا ينافي ذلك جعلها بمعنى الباء التي للسببية. وأما جعلها بمعنى الباء التي للظرفية فبعيد، يعني بقراريط أي في قراريط، هذا الذي استبعده ورجح كلام سويد بن سعيد، يعني أرعى لهم الغنم وأخذ من كل واحد منهم قيراط بسبب رعيه. قال العلماء الحكمة في إلهام رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما سيكلفونه من القيام بأمر أمتهم، لأن في مخالطتها ما يحصل الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفريقها في الرعي ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام به من أول وهلة لما يحصل لهم من التدرج بذلك. قال: وخصت الغنم لذلك أو بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها. وكان الأولى به أن يقول لأن في البقر والإبل استقلال، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال: ما لك ولها، لما سئل عن ضالتها، أما الغنم فإن ضالتها تضيع، ولذلك كان الأجدر بالمحافظة عليها. ها؟ ما تعرف الشفقة؟ يعني الحنان واللطف وحسن التعامل. قال: وفي الحديث دليل على جواز الإجارة على رعي الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه رعاها بقراريط، ويلحق في الجواز غيرها من الحيوانات كالبقر والإبل، لأنها محتاجة إلى من يبذل لها جهدا في مقابل. ثم قال رحمه الله: وعن سويد بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبد بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له: زن وأرجح. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال: وفيه دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدر جاز. قال: ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله. قال: ويشهد لذلك حديث جابر في بيعه صلى الله عليه وسلم جمله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال: أقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال: رواه البخاري ومسلم. قال: وعن رافع بن رفاعة رضي الله تعالى عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال: هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. قال: رواه أحمد وأبو داود. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين تتمة لبيان أن الإجارة من العقود الجائزة، وأنه ينبغي للناس أن يتعاملوا بها لما فيها من الارتفاق ولما فيها من التعاون على البر، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، والله سبحانه وتعالى أعلم.